إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب حكم الرقى والتعاليق. ثم الرقى إن تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد، وللصحابة خلف في تعلق آيات الكتاب وورد للنبي يرد، والمنع أولى فأما ما عداه فلا خلاف في منعه إذ فيه مستند. قال رحمه الله: ثم الرقى إن تكن بالوحي دون تصرف ولا صرف قلب ليس ينتقد. يشير إلى أن الرقى وهي القراءة على المريض جائزة ولا شيء فيها، ولكن بشروط ثلاثة، هي أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون بالكلام العربي أو بما يعرف معناه، وأن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله تعالى له. ثم أشار رحمه الله إلى اختلاف الصحابة في تعليق شيء من آيات القرآن الكريم أو ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى من أجاز ذلك ومن منع، وبين أن المنع هو الأولى، وللصحابة خلف في تعلق آيات الكتاب وورد للنبي يرد، والمنع أولى فأما ما عداه فلا خلاف في منعه إذ فيه مستند. يعني أن ما عدا ذلك من الرقى غير المفهومة والطلاسم والسحر فلا خلاف بينهم في منع لورود الدليل على ذلك إذ فيه مستند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمراد بالرقى غير المشروعة من الكلام غير المفهوم والطلاسم، فهي التي توقع في الشرك. الرقى والتمائم سببان من الأسباب التي يستشفى بها، فلا بد من ذكر نبذة يسيرة حول تعاطي الأسباب، لأن فهم ذلك يساعدنا كثيرا على فهم حكم الرقى والتمائم. والشيء إما أن يكون سببا مباحا أو محرما، أو لا يكون سببا مع ظن كثير من الناس أنه سبب، كما يظن من يدعو عند القبور أنه سبب لنيل طلبته وقضاء حاجته، وكذلك المستغيثون بالموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم، كل ذلك باطل وليس بسبب. ومن الأسباب المحرمة القتل والزنا والسرقة، فإنها أسباب لنيل كثير من الأغراض الفاسدة، وكذلك الشرك والسحر قد يكونان سببا لنيل بعض المقاصد والمطالب، فلهذا نهى الشارع عن تعاطي هذه الأسباب المحرمة. وأما الأسباب المشروعة فإنها لا تنكر، كالعبادات الشرعية في حصول الأجر والثواب، وكالدعاء لله والاستغاثة به والتوكل عليه في حصول ما يقدره الله بذلك من المطالب، وكالأكل والشرب والنكاح والازدراع في حصول ما علقه الله بذلك من شبع ولي وولد. ولقد فصل العلماء القول في شروط الأخذ بالأسباب، فبينوا تلك الأسباب والشروط، وهي أن يكون السبب مما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا. وإذا تأكدنا من جواز ذلك السبب في الشرع فلا يعتمد عليه، بل يعتمد على خالقه ومسببه، لأنه قد يتخلف عنه مع قيام السبب، إذ الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع هو الله وحده لا شريك له. والحكمة في تخلف المسبب عنه مع قيام السبب هي عدم الاعتماد على الأسباب، فتلتفت القلوب إلى الله تبارك وتعالى وتتعلق به، ولا تلتفت إلى السبب متعلقة به. وكذلك من الحكمة في تخلف المسبب عنه مع قيام السبب علم كمال قدرة الله، وأن له التصرف المطلق وحده لا شريك له. وكذلك من الشروط أن يعلم أنه مهما عظمت وقويت تلك الأسباب فإنها مرتبطة بقدر الله لا خروج لها عنه، فلا يعتمد عليها. وتفصيل هذه الشروط: الشرط الأول اشتراط جواز الأخذ بالسبب، لأن هناك من الأسباب ما هو محرم، وكل سبب لم يأذن الله به ولا رسوله فهو باطل. وكونه قدرا بأن يعرف أن هذا من الأسباب المعهودة التي يحصل بها المقصود، كالأدوية المجربة النافعة المعروف منفعتها، وكحصول الشبع عند الأكل والري عند الشرب. وأما الشرط الثاني وهو الاعتماد على مسبب هذه الأسباب في نجاح الأخذ بها، فإن الله جل وعلا قد أخبرنا في كتابه العزيز أنه المالك للنفع والضر، الجالب للخير الدافع للشر. ومن اعتقد في شيء من الأشياء أن فيه تلك الخاصية فقد أشرك بالله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية بيان أن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله: المشركون يعترفون أن الله تعالى هو الخالق للأشياء كلها، ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. ومما يدل على تخلف المسبب عنه مع قيام السبب ما علم من أن السحر سبب لألم الفؤاد والبغضاء والفرقة بين الزوجين، ولكن الله تعالى قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك تخلف إحراق النار عن إبراهيم عليه السلام حيث وضع فيها، قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الشرط الثالث فمما هو معلوم أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، قال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. رواه مسلم. فمهما عمل الإنسان من الأسباب فهي مرتبطة بقدر الله، لا تغير منه شيئا ولا ترد منه صغيرا ولا كبيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يدل على أنه مهما عمل لك من الأسباب، سواء في جلب نفع أو دفع ضر، ولو اجتمعت الأمة على ذلك، ما دام أن الله تعالى لم يكتب ذلك عليك فلن ينفعوك أو يضروك. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها ما لم يقدر الله تعالى ذلك. فخلاصة القول: ليس كل سبب حصل به المقصود ونيل به المطلوب، ليس كل سبب كذلك يجوز الأخذ به، بل لا بد في ذلك من النظر إليه من الجهة الشرعية. فما أجاز لنا الشرع الأخذ به من الأسباب أخذنا به مع عدم الاعتماد عليه، بل يكون الاعتماد على خالقه ومسببه، وأن هذه الأسباب مرتبطة بقدر الله عز وجل. وما منعنا منه الشرع فالواجب علينا الامتناع عنه ولو وجد فيه بعض المصلحة، لأن ضرره راجح على منفعته. وعلاقة البحث في الرقى بالاعتقاد من عدة اعتبارات، لأن الذي معنا في الرقى هو التمائم وما يتعلق بهما من الأحكام، إنما هو مذكور في هذه المنظومة في تحقيق الاعتقاد. فعلاقة البحث في الرقى بالاعتقاد من عدة اعتبارات: أولا، أن بعض الرقى فيها الاستعاذة بغير الله، والاستغاثة بالجن ونحوها، والاستغاثة بالروحانيات مما يضاد العقيدة ويؤدي بالإنسان إلى الشرك. وهذه الرقى هي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من الشرك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم، وهو حديث صحيح. وبيان الأمور الشركية المنافية لأصل التوحيد أو كماله من مباحث العقيدة. ثانيا، منها أن بعض الناس يعتمد على الرقى اعتمادا كليا ويظن أنها مؤثرة بذاتها، ولم يقف بها عند مرحلة السببية التي لا تؤثر إلا بقدرة الله ومشيئته، كما قال شاعرهم: إذا مات لم تفلح مزينة بعده، فنوطي عليه يا مزين التمائم، أي علقي عليه التمائم كي لا تصيبه المقادير، وهذا من الشرك. والرقى في معنى التمائم عند أهل الجاهلية، والاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا يضاد التوكل الذي هو من صميم العبادة ومن سواء العقيدة. ثالثا، أن بعض الناس يظن أن الرقية هي الشافية، وهذا معارض للعقيدة الصحيحة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وبينها على ألسنة رسله، وبينها الخليل إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه قال سبحانه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فالله جل وعلا هو الشافي. وكما بينها خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت في صحيح البخاري أن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت: يا أبا حمزة، وهي كنية أنس رضي الله عنه، قال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وعند البخاري أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وعنها رضي الله عنها قالت: كان يرقي فيقول: امسح الباس، رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. رابعا، أن بعض العلماء كره الرقى ظانا أنها تنافي التوكل، ولأجل هذا كان البحث في الرقى بحثا عقديا. ومن أهل العلم الذين اهتموا بتحقيق التوحيد وتصنيفه وتصفيته من شوائب الشرك من تكلموا على مسائل الرقى في كتب التوحيد، ومنهم من ذكرها في كتب الطب كالبخاري وابن القيم. ومع ذلك فقد لاحظوا فيها ملحظ التداوي بالرقى المشروعة، وأما الرقى الشركية والبدعية فموضوع البحث فيها من اختصاص كتب العقائد. والرقى الممنوعة كثيرا ما تشتمل على الشرك، أو أنها مظنة لما يؤدي إليه، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقى الشركية، وما ذلك إلا لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى كما ذكر عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لهذا رتب الله على الشرك من العقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وأخبر أن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحتهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد ما أباحه منهم، وأن يتخذوهم كما بين الله تبارك وتعالى لهم عبيدا. هذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا بالله ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، وذكر جملة من الكبائر صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا أخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وهذه الرواية عند البخاري في الصحيح. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة في إخلاص التوحيد وترك ما ينافيه رأى نصوصا كثيرة تحث على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه، وتحث على الابتعاد عن كل ما يخل بالتوحيد من الأقوال والأفعال. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين ليحققوا القيام بما خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة، وليكملوها لتكمل سعادتهم وفلاحهم دنيا وآخرة. واعلم أنه لا بد من تجنب كل سبب يوصل إلى الشرك. وفي ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم، حرمه الله تعالى لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى. وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهته. فأحكام هذه الشريعة في أعلى درجات الحكمة ومصلحة الكمال. ومن أهم أبواب سد الذرائع باب سد ذرائع الشرك بالله، ف فكل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك فهي محرمة. ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مسلم. وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور. رواه مسلم. ونهى عن شد الرحال إليها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. أخرجه البخاري. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها وشد الرحال إليها، كل ذلك لئلا يكون ذريعة إلى عبادتها من دون الله. وهذه العلة هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. هذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد ثبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الشرك حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته سدا للذريعة. فمما قد تقدم يتبين مدى خطورة الشرك وأنه محبط لجميع الأعمال، وقد حذر الله ورسوله منه ومن كل طريق يوصل إليه. فعلى الإنسان أن يحذر أن ينزلق في هذا المنزلق الخطير من خلال الرقى الشركية والتمائم أو ما يؤدي إليه مما لا يعرف معناه من الرقى. وبما أن موضوع البحث هو الرقى والتمائم وكثير من الناس يستعمل ذلك في طلب الشفاء، فيحسن أن يذكر بإيجاز موقف الإسلام من التداوي. فقد اعتنى الإسلام بالأجساد والمحافظة عليها، اعتنى بها أيما عناية، سواء بما يؤدي إلى الوقاية من الأمراض قبل وقوعها أو بما يعالجها بعد وقوعها. فمن تأمل بعض الأحكام في الإسلام وجد لها حكمة بالغة في حفظ الأجساد والأرواح. فالوضوء والغسل فيهما من النظافة للجسم ما يقيه من الأمراض ومن الجراثيم التي لو تركت لتراكمت فينتج عنها من الأمراض ما لا يحمد عقباه. وكذلك الصلاة فيها من الفوائد الصحية الشيء الكثير للروح والجسد، وكذلك الصوم والحج. وكذلك النهي عن الخمر والميتة ولحم الخنزير وتحريم الزنا وغير ذلك من الأمور التي لا يخفى على من تدبرها ما فيها من حفظ الجسد والروح. ولقد أشار القرآن المجيد إلى أنواع من الأمراض، فمن ذلك قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كما أشار القرآن المجيد إلى الأمراض فقد أشار أيضا إلى الشفاء، من ذلك قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر الله تعالى مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن، وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل فتخور القوة وتضعف. فأباح للمسافر الفطر حفظا لصحته وقوته عما يضعفها. وفي الحج أباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة أو غيرها أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه تفتحت المسام فخرجت الأبخرة منها. وأما في آية الوضوء فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه. ولقد فتح الله أبوابا من الآمال لا حدود لها يلجأ إليها كل محتاج وكل سائل، فلا يأس ولا قنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن رحمة الله قريب من المحسنين والمؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وقال أيضا كما في صحيح البخاري: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة عن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب فقالت: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفع: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه الحاكم وصححه، وكذا صححه الألباني. وقد تضمنت هذه النصوص كثيرا من الأمور، منها تقوية نفس المريض والطبيب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والحديث يدل على بذل الأسباب لطلب الشفاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. وأن بذل السبب لا يلزم منه حصول ما بذل له، فقد يتداوى المريض ولا يحصل على الشفاء لأسباب كثيرة. وأيضا مشروعية التداوي بالرقية الشرعية، وأن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم البرأة أي الشفاء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يفي بمقاومته وكان العلاج قاصرا، ومتى لم يقع المداوي على الدواء أو لم يقع الدواء على الداء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة يريد بالمصادفة الموافقة أي صادف هذا هذا فوافقه، ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد. وكلامه رحمه الله تعالى كلام نفيس، وهو محتوى على كثير من أصول المعالجة يعرفها الأطباء ومن هم مشتغلون بهذا الفن. من الأسباب المانعة لحصول الشفاء إرادة الله وحكمته البالغة، فربما يبذل الإنسان كل أسباب الشفاء ولكن الله بحكمته لم يرد له الشفاء ولم يأذن به سبحانه، إما ليبتليه أو ليرفع درجاته أو ليكفر سيئاته أو ليعاقبه. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وما ربك بظلام للعبيد. ومن الأسباب المانعة لحصول الشفاء رغم بذل الأسباب عدم القيام بنواهض هذه الأسباب، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا منها فيما مر، وها هو يقول في علاج الصرع الذي سببه الأرواح الأرضية الخبيثة، وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المريض وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له انتصافه من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا. فمتى تخلف أحدهما لم يغني السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا؟ يكون القلب خريبا من التوحيد والتوكل والتقوى ولا سلاح له. والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا. ولكن هل كل شخص يؤهل لأن يتولى العلاج؟ لا بد في ذلك من شروط. الأحاديث تدل على إثبات الأسباب والمسببات، وأن ذلك كله بقدر الله تعالى وحده، كما تدل الأحاديث على جواز التداوي وأنه من الأسباب المشروعة، لكن بشرط ألا يكون بحرام، لأن الأسباب لا يجوز منها إلا ما كان مشروعا، وقد جاء النص بتحريم التداوي بما هو محرم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الألباني صحيح. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء المحرم، فلا يجوز لمسلم أن يتداوى بحرام، سواء كان من الرقى أو غيرها من الأدوية، وفي الحلال غنية عن الحرام، والله المستعان. ولكن هل تنافي الرقية التوكل؟ قد كره بعض أهل العلم التداوي بالرقى وبالكي، وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب من لم يرق. وروى فيه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم. فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. وهذه الرواية عند البخاري كما مر في باب من لم يرق. قال ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: فتمسك بهذا الحديث من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية، وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، أحدها قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جار اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. من العلماء من كره الرقى والكي من بين سائر الأدوية، وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما. وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، أحدها ما قاله الطبري والمازري والمازري بفتح الزاي وكسرها، وطائفة أنه محمول على من جار اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. وقال غيرهما: الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام الجاهلية، ومن الذي لا يعقل معناه لاحتمال أن يكون كفرا بخلاف الرقى بالذكر ونحوه. وتعقبه القاضي عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن 70,000 مزية على غيرهم، وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة. ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلما، فلم يسلك هذا الجواب. من الأجوبة ما قاله الداوودي وطائفة: إن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا. وهذا قد ورد عن ابن قتيبة وغيره في باب من اكتوى، وهو اختيار ابن عبد البر. غير أنه معترض بما مر من ثبوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. ثالث الأجوبة: قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعهودة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء، وليس لهم فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام برب الأرض والسماء والرضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاه، ولا يحسنون من ذلك شيئا. رابع الأجوبة: أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره تعالى، لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب. وإلى هذا نحى الخطابي ومن تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا، لأنه كان في أعلى مقام العرفان ودرجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله، لأنه كامل التوكل يقينا، فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره. وقال النووي بعد ذكره لمعنى قول الخطابي الذي مر: والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه، وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك في فضيلة هذه الحال ورجحان صاحبها. وأما تطبب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين لنا الجواز، فلعل مراد الخطابي وابن الأثير والنووي مدح الذين يتركون أسباب التداوي المكروهة فقط، وليس مرادهم أن الأولياء يتركون تعاطي جميع الأسباب، فإن ذلك يعني ترك جميع الأسباب قدح في الشرع ومخالف للعقل والشرع، والمتصوفة الذين يقررون ذلك نظريا يعني ما يذهبون إليه من ترك الأسباب جملة هم يخالفونه عمليا، فترى أحدهم يتناول الطعام والشراب ويرتدي الثياب ونحو ذلك مما يحفظ حياته. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى عند شرحه لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاسترقاء والاكتواء، فتركهم له ليس لكونه سببا لكن لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بمثل خيط العنكبوت. أما مباشرة الأسباب نفسها والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد
قالوا ما هو؟ قال الهرم. رواه أحمد وغيره وقد مر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، وتضمنت الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في مباشرته في التوكل نفسه كما يقدح في الأمر والحكمة، يضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد القلبي من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع، فلا يجعل المرء عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وهذه المسألة الدقيقة في هذا الباب وغيره أدت عند الانحراف عن فهمها والعمل بها إلى كثير من الشرور، فكثير من الناس يجعل المسألة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، يجعل عجزه توكلا وتوكله عجزا، وليس كذلك، بل لا بد لنهضة الأمة من الأخذ بالأسباب المشروعة، ومتى تعطلت الأمة عن الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لرقيها ونهضتها وتقدمها وارتفاع شأنها، متى تخلفت الأمة عن الأخذ بتلك الأسباب كانت في ذيل الأمم، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. والحاصل أن التداوي بالرقام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنافى مع التوكل، لأن الله عز وجل جعل الرقى سببا في دفع مكروهات كثيرة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تواتر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للرقية ولإقراره لغيره من صحابته رضوان الله عليه، وتعاطي الأسباب التي جعلها الله أسبابا بنصوص الوحي لا يقدح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله لا على السبب، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن قال له يريد ناقته: أطلقها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. وفي توحيد الخلاق كلام نفيس حول الأسباب المشروعة والممنوعة وضوابطها، جاء فيه: وكل سبب لم يأذن به الله باطل مضر لمتخذه فلا يتعاطى. وإذا حقق المؤمن أن الله سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله تعالى من الأسباب، كما جعل المطر سببا للنبات، قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وجعل الله الشمس والقمر سببين لما يخلقه بهما، وجعل الدعاء سببا لما يحصل للمدعو له أو عليه، والدواء سببا لذهاب الداء، قد نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لم ينزل الله داء إلا أنزل له شفاء، يعني دواء علمه من علمه وجهله من جهله، كما في حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء أو شفاء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. وهذا يعم داء القلب والروح والبدن وأدويتها، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم العرنيين لما شكوا له الوخمة ووجع البطن، أرشدهم إلى أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء ودواءه سؤال العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الشجة: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، كما أن وجود الداء سبب للألم. روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو أن شيئا سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وكذا السحر، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو سبب لألم الفؤاد ويوجب البغضاء والفرقة بين الزوجين. النار سبب للإحراق، والسكين سبب للقطع، والحبل سبب لإظهار الماء في الدلو، وأكل الطعام سبب لذهاب ألم الجوع، وشرب الماء سبب لذهاب ألم العطش، والكدح بالاجتهاد في تحصيل العلم سبب للفهم، والمتاجرة بالمال سبب لفائدة الربح، وطاعة الله سبب لرضائه ورحمته، ومعصيته سبب لسخطه وانتقامه. فالأسباب المنصوص عليها لا تنكر، وفي الوقت عينه لا يتكل عليها، إذ في إنكارها نقص في العقل، وفي الاتكال عليها شرك في الدين، وكل من الإنكار والاتكال منتف شرعا، لكن قد يتخلف المسبب عنه مع قيام السبب، إذ الضار والنافع والمعطي والمانع هو الله جل وعلا. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكتخلف إحراق النار عن إبراهيم عليه السلام حين وضع فيها، وحدة السكين حين أمرها الخليل على حلقوم ولده إسماعيل عليهما السلام، ولا محيص عن الأخذ بالأسباب. فليس المتوكل من فتح للسارق الباب، ولا من قال: أنا متوكل أستغني عن الطعام والشراب. قال أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لمن سأل: أيعقل الناقة أم يتكل؟ قال: أعقلها وتوكل. وأفضل المتوكلين أشد عباد الله حرصا على فعل الأسباب، فقد أمر بإطفاء السراج والتسمية وإغلاق الأبواب ونفض الفراش وطي الثياب وحفظ الصبيان أول الليل لانتشار الشياطين. وهذا الباب لا يحصيه العادون من سنن المرسلين، فالأخذ بها لا ينافي التوكل، لأنه الانقطاع عن جميع الخلق وتفويض الأمور إلى الملك الحق وحده. وحينئذ فلا بد أن يعرف فيها ثلاثة أمور: أحدها أنها لا تستقل بالمطلوب، بل تتعاطى من غير ركون إليها، يريد الأسباب، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. وسبحانه ما شاء كان، وإن لم يشأ الخلق، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الخلق. الثاني أنه غير جائز اعتقاد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو بما يخالف الشريعة كان مبطلا في إثباته، آثما في اعتقاداته. الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا إلا أن يكون مشروعا، إما استحبابا أو مأذونا، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن يقول على الله بلا علم، فيدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، وإن ظن ذلك سببا في حصول غرضه لاعتقاده أن ذلك المدعو يشفع له فيما دعاه فيه، لأنه جنس ما اعتقده الأولون في آلهتهم. كذلك لا يجوز أن يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول ما يطلبه من أغراض دنياه أو ثواب أخراه على زعم اعتقاده، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من ذلك قول المحرمات والأخذ بالسخريات ليتوصل بها إلى تحصيل شيء من متاع الدنيا أو القرب عند ملك من ملوكها. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، وكل شرك زور ولا عكس. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والتداوي بالمحرمات لم يجعل الله تبارك وتعالى فيه شفاء، فإن الله لم يجعل الشفاء فيما حرمه بل نزعه عنه وأوهنه. الرقية بسكون القاف، ويقال رقى بالفتح في الماضي ويرقي بالكسر في الحاضر والمستقبل، ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه، ويقال استرقى أي طلب الرقية. والرقية تجمع على رقى، وتقول استرقيته فرقاني رقية فهو راق، ويقال رقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث في عوذته. عرفها ابن الأثير بقوله: الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. وقال ابن منظور: الرقية العوذة معروفة. قال رؤمة: فما ترك من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيان. وقال أيضا يعني ابن منظور: والعوذة والمعاذاة والتعويذ الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، لأنه يعاذ بها وقد عوذه. يقال: عوذت فلانا بالله وبأسمائه وبالمعوذتين إذا قلت أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر. وعرفها بعض الفقهاء بأنها ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء. قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى الحسنى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. ولما عز هذا النوع في البشر فزع الناس إلى الطب الجسماني. وقد كانت الرقية معروفة قبل الإسلام، فعن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ارقيها بكتاب الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة، وهو ضماد بن ثعلبة الأزدي، قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح يعني من الجنون ومس الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني فهل لك رغبة في أن أرقيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الحديث وعند مسلم في الصحيح بتمامه هذا الحديث. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وأما مشروعية الرقية فهي ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. الحديث في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وكذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى نفسه. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رقى غيره. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما يريد الخليل إبراهيم عليه السلام. كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أخرجه البخاري. والهامة واحدة الهوام وهي ذوات السموم، واللامة بتشديد الميم أي ذات لمم، واللمم كل داء يلم من خبل أو جنون أو نحوهما، أي من كل عين تصيب بسوء. فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى غيره. ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. هذه رواية مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أخرجه مسلم. وقال النووي في شرح: هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى، وفيه توكيد الرقية والدعاء وتكريره. وقوله من شر كل نفس، قيل يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي، وقيل يحتمل أن المراد بها العين، فإن النفس تطلق على العين، يقال رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه. فقد رقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقي، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم غيره بالرقية ورخص فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. متفق عليه. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فرقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورقي، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم غيره بالرقية ورخص في ذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيره على الرقية. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. رواه مسلم. وقال الألباني في هذا الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس فيه من الرقى، وذلك ما كان معناه معروفا مشروعا، وأما الرقى بما لا يعقل معناه من الألفاظ فغير جائز. كذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقى سيد الحي الذين استضافوهم فلم يضيفوهم، والحديث مروي في الصحيحين، فقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما أتى به من الرقية، وقد أخبره أنه إنما رقاه بالفاتح، ولزيادة التأكيد بالإقرار قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اقسموا واضربوا لي بسهم، ليدل على حلية هذا الأمر وجوازه. فالرقى أنواع. أنواع الرقى من جهة دواعي قراءتها: أولا تقرأ الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه، وثانيا تقرأ الرقية لرفع البلاء بعد وقوعه. تقرأ الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين الحديث وقد مر، أي يعوذهما من غير سابق مكروه لدفع البلاء قبل وقوعه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في أول يومه أو في أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. فهذا كله لدفع البلاء قبل وقوعه. وكذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وفي حديث مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالرقى تقسم على قسمين بالنسبة للبلاء وقوعا ورفعا، فتنقسم إلى رقى يأتي بها الراقي لدفع البلاء قبل وقوعه، وإلى رقى إنما يأتي بها الراقي لرفع البلاء بعد وقوعه. وفي ذلك طائفة من الأحاديث المرفوعة الصحيحة في هذا المعنى، منها ما روته عائشة رضي الله عنها في رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وشكواه، وقد مر هذا الحديث. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في وضع اليد على موضع الألم من الجسد ثم القراءة ونحوها، مما يفيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته لنفسه، وكذا ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وكذا ما رقاه به غيره، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في رقية غيره لغيره، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ووصى به من وجد ألما أو نزل به بلاء. وأما أنواع الرقى من جهة ما يقرأ به، فأولا الرقية بالقرآن الكريم، وقد ثبت فيما تقدم ذكره قراءة سورة الفاتحة، كما في حديث النفر الذين انطلقوا في سفر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الراقي الذي رقى بسورة الفاتحة وقال إنها رقية، والحديث في الصحيحين. وثبت كذلك أن سورة البقرة رقية نافعة، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وثبت كذلك أن قراءة آية الكرسي من الرقى النافعة بإذن الله تعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين كان يحرس تمر الصدقة وجاءه شيطان في صورة رجل يسرق الطعام، فقال الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها رقية. وثبت كذلك أن قراءة المعوذات الإخلاص والفلق والناس ثبت أنها من الرقى النافعة، وتقدم ذكر النصوص الدالة على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وكذلك من فعل غيره له صلى الله عليه وآله وسلم. قسيم ذلك الرقية بالأدعية والأذكار، وقد ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر كثير من الرقى والأدعية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بها ووصى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.